أما بعد، في مثل هذه الأيام من شهر شعبان الأرب من السنة التاسعة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل درس رباني كبير وحدث جليل، وهو آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توجه إلى تبوك. فقد خرج صلى الله عليه وسلم في شهر رجب وعاد إلى المدينة المنورة في شهر رمضان، وأمضى شعبان كله في تبوك. ودرس تبوك أيها الإخوة الأحبة درس لا ينبغي أن نتجاوزه، فلئن كنا نخصص بعضا من الأوقات لفهم دروس الإسراء والمعراج ولدروس بدر ولدروس فتح مكة، فإن درس تبوك يلخص في مضموناته أكثر الدروس. فقد كان قبيل انتقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في آخر تجمع كبير، خرج ينشر الحق والهداية، ولم يكن درسا من دروس المدينة المنورة، لكنه كان انطلاقة وحركة تجمع فيها ما يقرب من 30,000. وقد خصص القرآن الكريم لهذا الدرس آيات كثيرة، فرأيت أنه من المستحسن أن نقف بين يدي هذا الدرس في مناسبته الزمانية التي يغفل عنها أكثر المسلمين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أراد أن يخرج من المدينة المنورة لا سيما في غزواته العسكرية لم يكن يحدد للمسلمين الوجهة، لكنه هذه المرة حدد الوجهة. إنها تبوك بوابة الشام، والسفر إليها طويل، والعدو الذي يواجهونه فيها كثير. فقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد من هذه الغزوة ردع الروم ونصارى العرب، ومن هذا تعلم عدد العدو الذي كان من المحتمل أن يلتحم مع جيش تبوك، مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه الله تبارك وتعالى جيش العسرة. نعم يا إخوتي، فلم تكن المؤن كافية ل30,000 يتحركون من المدينة إلى تبوك، ولم تكن الرواحل كافية ل30,000 في تلك الغزوة المباركة، حتى بلغ بهم من العسرة في جيش العسرة ذاك أنهم ربما تعاقبوا على مضغ التمرة الواحدة، فكان أحدهم يمضغها ثم يعيرها إلى صاحبه، فيتعاقبون على مضغ تمرة، ووصل بهم الأمر من العطش أنهم صاروا يبحثون عن البلل ويستخرجونه من أرواث الإبل. الوقت من السنة الشمسية، أما الزمان من السنة القمرية، فالخروج كما ذكرت في رجب، والمكث في شعبان، والعودة في رمضان. وأما ما يوافق من السنة الشمسية فقد كان في أحر أيام الصيف، الثمار دنت، الظلال الكثيرة في المدينة المنورة تجذب ساكنيها إليها، اقترب موسم بيع الثمار أو بدأ، وسيجنون من وراء ذلك الموسم ربحا كبيرا. إذن المغريات التي تجذب إلى الأرض كبيرة، والوجهة التي يتحركون إليها شاقة ومريعة وبعيدة، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك الحدث آيات بعد أن رجع صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة، فقال تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كان الخطاب في هذه الآيات يا إخوتي شاملة. أما قوله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فإنه دال على شدة توجيه التأنيب إلى من تخلف فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل منه عذرا قدمه ووكل سره إلى الله، وكأنه تبارك وتعالى يظهر في هذا النص عظمة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرى بأم عينيه من يتخلف عن ذلك الأمر العظيم ويأتي بعذر كاذب ويقبل رسول الله منه علانيته. والموطن موطن تقريع، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الله تبارك وتعالى في هذا النص بواطن من اعتذر وقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا ما يتعلق بتوبة الله تبارك وتعالى على النبي. وأما توبته تبارك وتعالى على أصحابه من المهاجرين والأنصار فلأن قلوب بعضهم حدثت أصحابها بالتخلف، فتخلف بعضهم واكتفى بعضهم بحديث القلب، فغفر الله سبحانه وتعالى لمن حدثته نفسه فجاهدها وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لمن لم يخرج مع صدق إيمانه وهم الثلاثة الذين ذكروا في هذا النص كان لهم درس قبل العفو والمغفرة اجتمعت فيه كل وسائل التأديب في 50 يوما. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فإذا حملت اتبعوه على الموافقة في جيش تبوك فإنها تنحصر في من خرج، وإذا اتسعت مساحتها لتشمل ثلاثة الذين جهزوا أنفسهم للخروج ثم تقاعسوا في آخر لحظة فيحمل الأمر على الابتداء لأن الثلاثة الذين غفر لهم تجهزوا للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يخرجوا وركنوا إلى راحة النفس. وسمى الله سبحانه وتعالى شهرا ونصفا ساعة عسرة، يريد بهذا سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن ما تتحمله من الشدة والمشقة مهما كان شديدا لا يعدو كونه في حياتك ساعة، فلا تتخلف عن نصر الله ورسوله فيه. سمى الله تبارك وتعالى زمن الغزوة منذ بدايتها إلى نهايتها ساعة العسرة، ولم يلقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشدة كما لقوه في مدة تلك الغزوة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف وعصيان أمر رسول الله. ثم تاب عليهم، أي وفقهم للتوبة عن ذلك الميل النفساني، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا فجهزوا أنفسهم للخروج وتقاعسوا في آخر لحظة وكانوا أصحاب إيمان لكن نفوسهم غلبتهم، وهم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي، ثلاثة من شيوخ أصحاب رسول الله، لكن التأديب كان بوحي من الله تبارك وتعالى. اعترفوا بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا عذر لنا يا رسول الله. ما يزيد على 80 من المنافقين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون فقبل علانيتهم، أما الثلاثة فقالوا لا عذر لنا يا رسول الله عن التخلف عنك أبدا. قال أما هؤلاء فقد صدقوا، وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاطعة الكبرى، لا يكلمهم أحد، لا ينظر إليهم أحد، لا يعاملهم أحد. كانوا يحضرون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون على رسول الله فلا يرد عليهم السلام. كان الواحد منهم يأتي إلى قريبه وابن عمه يسلم عليه فلا يرد عليه السلام. كانوا يمضون فإذا دخلوا السوق أعرض الناس عنهم. وبعد 40 يوما من المقاطعة الشديدة المعلنة التي أريد منها تشخيص المرض قبل علاجه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائهم وأمر أولئك الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم، فوصلت المقاطعة إلى درجة مفاصلة بين الزوجة وزوجها حتى اكتمل عدد الأيام 50 قبل أن تنزل التوبة بالوحي من الله تبارك وتعالى على رسوله، وهو الموصوف بقوله تبارك وتعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، كانوا يمضون الوقت في البكاء منطرحين في أعتاب الله نادبين 50 يوما وهم على هذا الحال، حتى لقد جاءت إلى كعب بن مالك فتنة زائدة حين أرسل إليه ملك نصارى العرب غسان، ملك غسان، ملك قبيلة غسان، أرسل إليه كتابا إن صاحبك قد جفاك فارحل إلينا نواسيك. ملك من ملوك العرب يرسل إليه ما الذي يبقيك وقد جفاك صاحبك، فيمزق الكتابة ويلقيه في النار ثابتا لا يتلفت، ينتظر أمر الله تبارك وتعالى فيه. وبعد 50 يوما نزلت البشارة بالتوبة، ثم تاب عليهم يعني قبل توبتهم ووفقهم إلى الثبات على التوبة ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. عندها خرجوا عن أكثر أموالهم لله شكرا. ثم انتقل من الدرس الخاص الذي يتحدث عن الأشخاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المهاجرين، عن الأنصار، عن الثلاثة، انتقل إلى خلاصة الدرس الذي ينبغي للأمة أن تستفيده، وذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إنها خلاصة الدرس، أي احرصوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على وحدة مسيرة الحق، احرصوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكونوا في تماسك وصفوف مرصوصة ليس فيها شتات ولا تقاعس ولا تخلف ولا تقديم لراحة النفس على رسالة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فليتكاتف التجمع الإيماني وليلزم الأفراد ذلك التجمع الصادق. التجمع الصادق هو التجمع الذي صدق في مقصوده، لم يكن مقصوده دنيا يصيبها، لم يكن مقصوده الشهرة ولا ثناء الخلق، لم يكن مقصوده تحصيل المنافع العاجلة، إنما كان يريد الله. هذا هو التجمع الصادق. فإن ظفرت به فالزم ولا تحد عنه، فإنك حينما تحيد عنه تضع نفسك إما في صف أولئك الذين اعتذروا عذرا كاذبا، وإما في صف الذين قالوا لا عذر لنا فاستحقوا التأديب، وإما في صف من عاش الصراع مع نفسه. تكون من الصنف الثالث إن أنت صارعت نفسك، أما إذا تخلصت نفسك من رعوناتها فكنت صديقية تحمل أمرك على الموافقة لله ورسوله، عندها ستكون من الصنف المجتبى الذي يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون ممن يحسب عليه. ما كان لأهل المدينة، فبعد المحطة التي ذكر فيها الدرس ملخصا، قدم خطابا تفصيليا للمستقبل يؤسس فيه للتماسك والثبات. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا يقدمون راحة نفوسهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم الحريص عليهم؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ تحمل للعطش ولا نصب ولا أي نوع من أنواع التعب ولا مخمصة في سبيل الله، جوع يجوعونه في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا في الجهاد في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا هو حال أهل الإحسان، وإلا فالأمر دعاوي، وما أكثر الدعاوي. ليس الإحسان مجرد أحوال ولا عبارات فيها من الرقائق واللطائف، إنما معه سلوك يصدق تلك الأحوال. نقل صاحب الحلية، حلية الأولياء، الأصفهاني أبو نعيم رحمة الله عليه، حادثة لطيفة. حين اجتمع إبراهيم بن أدهم العالم العارف بالله بشقيق البلخي العالم العارف بالله في الحج، اجتمعا في صحن الطواف، وهما يتجاذبان الحديث في عبادة علمية، فليست العبادة عند الكعبة المشرفة تنحصر في الطواف أو الصلاة، فالعلم من أعظم القربات. فقال إبراهيم لشقيق: على أي أصل أصلتم سيركم؟ ما هو ميزان صدق السالك السائر في طريقكم على أصولكم؟ قال شقيق لإبراهيم بن أدهم: إذا رزقنا أكلنا، وإذا منعنا صبرنا. فأجابه إبراهيم: هكذا تفعل كلاب بلخ، ما الذي يميزكم؟ قال شقيق: يا أستاذنا، فعلى أي أصل أصلتم سيركم ونهجكم؟ قال إبراهيم: إذا رزقنا آثرنا، أعطينا ما لدينا في باب الإيثار. إذا رزقنا آثرنا، وإذا منعنا شكرنا وحمدنا. قام شقيق وقال: أنت أستاذنا يا سيدي، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، مهما كان إنفاقك صغيرا فإنه معتبر عند الله تبارك وتعالى. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا حتى لو انحصر جهدهم في قطع واد في سبيل الله. وكم يستغرق قطع الوادي؟ فاختصر جهدين، جهدا ماليا مهما قل، وجهدا بدنيا مهما قل، لينبه حتى لا يتخلف أصحاب الصدق عن أحد الجهدين مهما كان صغيرا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الدرس في تبوك، هذا الدرس الشعباني، درس لا تتسع الساعات لمضموناته، لكنها مناسبة زمانية نأخذ منها لقلوبنا قبل أن ندخل في درس رمضان، لعلنا نصدق في وجهتنا ومقصود قلوبنا إلى الله. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنها. قولوا هذا القول وأستغفر الله.